أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النزاع حول اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين في مجلس التخاطب أو عمومها للغائبين والمعدومين، فذكر السيد الخوي أن منشأ النزاع هو أن من ذهب إلى وضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقي، أي الخطاب المتقوم بقصد تفهيم المخاطب حين صدور الخطاب، فيلتزم باختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين. ومن ذهب إلى وضع أداة الخطاب للخطاب الإنشائي، أي الخطاب في الكلام، وإن لم يشتمل على قصد التخاطب وتفهيم الغير حين صدور الخطاب، فيقول بعموم خطابات القرآن الكريم للغائبين والمعدومين. ثم اختار وضع أداة الخطاب للخطاب الإنشائي وفاقا لصاحب الكفاية بتقريب أن المستعمل لأداة الخطاب والنداء قد لا يقصد تفهيم الغير أبدا، بل يخاطب غير ذوي الشعور، ينشئ خطاب النداء بداعي إبراز التحسر فيقول: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. أو ينشئ خطاب النداء بداعي إبراز الحزن فيقول: ألا يا أيها الليل الطويل ألنجلي. بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. كما يقول حينما يحس بوجع: يا أمه، بداعي إبراز الوجع وما شابه ذلك، ولا يحس بأي مجاز في هذه الاستعمالات. ثم قال: لو غمضنا العين عن ذلك وقلنا بأن المعنى الحقيقي لأداة النداء والخطاب توجيه النداء والخطاب الحقيقيين، أي بقصد تفهيم الغير حين صدور الخطاب. فحيث إن اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين في مجلس التخاطب خلاف الضرورة، إذ لا يحتم أن يكون خطاب القرآن الكريم مختصا بجماعة قليلين كانوا حاضرين في مسجد النبي، فغايته أن نلتزم باستعمال خطابات القرآن الكريم في الخطاب الإنشائي ولو تجوزا. السيد الصيد في البحوث أورد على السيد الخائي بأن المشهور ذهبوا إلى أن العلقة الوضعية تصورية لا تصديقية، فلا يحتمل في حقهم أن يقولوا بوضع أداة الخطاب للخطاب الحقيقي المتقوم بقصد المتكلم تفهيم الغير، فإنه لا يعقل ذلك فيما إذا صدر خطاب النداء من متكلم غير ذي شعور، غير ذي شعور كالبقبقاء، مع أن الألقة الوضعية موجودة بين هذا اللفظ الصادر من البقبقاء والمعنى الذي يخطر ببال السامع منه. ولكنكم ترون أن جماعة من المشهور ذهبوا إلى اختصاص خطابات القرآن الكريم بالحاضرين. هذا الإشكال قابل للجواب، وإن كنا لا نقبل دعوة السيد الخوئي ولكن لا نتحمل هذا الإشكال عليه، فأي مانع من أن يكون العلقة الوضعية تصورية ولكن يوضع لفظ لإيجاد معنى غايته أن هذا اللفظ لو صدر من متكلم غير ذي شعور انتقل ذهن السامع إلى صورة إيجاد المعنى، وهذا هو الذي اعترف به في الجزء الأول من البحوث في الفرق بين استعمال بعتوه في مقام الإخبار واستعمال بعتوه في مقام الإنشاء. فقال بعت في مقام الإخبار يلحظ فانيا تصورا في معنى موجود مع قطع النظر عن هذا الاستعمال، وبعت في مقام الإنشاء يلحظ فانيا تصورا في معنى يوجد في طول هذا الاستعمال، وإن صدر هذا اللفظ من متكلم غير ذي شعور، مثلا علم البقبقاء تارة يقول جئت تطلب مني أبيعك خبز بعت الخبز، يعني روح يخبر بأنه باع الخبز وهو لا يفهم معناه، لكن حينما يخطر ببال السامع معنى هذا اللفظ يخطر بباله معنى ملحوظ فانيا في بيع موجود تصورا في الرتبة السابقة على الاستعمال. وعلم البقبقاء أحيانا يقول تريد أن تشتري مني الخبز، ما يخالف بعتك الخبز، ما يخالف بعتك الخبز. ماذا يخطر ببال السامع؟ بيع موجود ملحوظ فانيا تصورا فيما هو موجود في طول الاستعمال. هذا هو الذي صرح به في المعوذ، مع أنه يعتبر العلقة الوضعية تصورية، ولكن لا مانع من أن يكون المعنى صورة إيجاد شيء. فنحن حينما نسمع من البغبغاء ضرب زيدون، يخطر ببالنا صورة صدور الضرب من زيد، ولكن حينما يقول البغبغاء الضرب لا يخطر ببالنا صورة إيجاد الضرب، بل يخطر ببالنا تصور مفهوم كلي للضرب. فلا مانع من كون العلقة الوضعية تصورية، ومع ذلك يكون حرف الخطاب موضوعا لصورة إيجاد التخاطب، أو وضع أداة النداء لصورة إيجاد النداء. فلا يتم إشكال البحوث على السيد الخوي، ولكن في نفس الوقت نعترض على السيد الخوي، نقول يا سيدنا على مبناكم العلقة الوضعية تصديقية لا تصورية، ولأجل ذلك تعتبرون أن دلالة اللفظ الصادر من البغبغاء على معناه دلالة أنسية لا دلالة وضعية، لأن الوضع هو تعهد المستعمل أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا حينما يريد تفهيم هذا المعنى، والتعهد لا يكون إلا في إطار الفعل الاختياري، ولا معنى للتعهد بالنسبة للبغبغاء. ولأجل ذلك ذكر أن الجملة الخبرية وضعت لإبراز قصد الإخبار، والجملة الإنشائية وضعت لإبراز أمر نفساني غير قصد الإخبار، فليتا وضعت لإبراز التمني النفساني، ولعل وضعت لإبراز الترجي النفساني، وحرف النداء وضعت لإبراز قصد النداء، وأداة الخطاب وضعت لإبراز قصد التخاطب. فقصد التخاطب موجود في نفس المتكلم، ووضعت أداة الخطاب لإبراز هذا القصد. فإذا استعملت أداة الخطاب ولم يكن الداعي لاستعمالها إبراز قصد التخاطب، بل إبراز التحسر، هذا يعني استعمال أداة الخطاب في غير ما وضع له. السيد الخوي نظره أن التعبير بقوله يا كوكبا ما كان أقصر عمره ليس استعمالا لأداة النداء في معناها الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي لأداة النداء إبراز قصد النداء لا إبراز التعسر. وقول الذي يريد إبراز الوجع يا أماه إبراز لقصد التوجع والتألم. فما ذكره هنا من أن أداة النداء والخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي ولا يختلف معنى الكلام في هذه الاستعمالات المتفرقة، هذا خلاف مبنى السيد الخوي. ولكننا نقول نحن نقبل أن أداة الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي، بل لا نمتنع أن نقول أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، ولكن نقول الخطاب الحقيقي لا يتقوم بقصد تفهيم الغير، بل يكفي فيه قصد توجيه الخطاب إلى شخص أو إلى شيء ولو لم يكن بقصد تفهيمه. ولأجل ذلك أننا نحس بأي عناية حينما يقول رجل يا أمه، يخاطب أمه وهي متوفاة، توجيه للخطاب لكن لا بقصد تفهيم الغير. نقول هذا هو الخطاب الحقيقي. وهذا الإشكال يأتي ويرد على سيد الصد أيضا، حيث قال بأن ظاهر حال المتكلم حينما يستعمل أداة الخطاب أن يستعملها بقصد إيجاد التخاطب. نقول نعم، ولكن ما هو معنى التخاطب؟ لماذا حصرتم التخاطب بتوجيه الخطاب إلى من يمكن تفهيمه حين صدور الخطاب؟ ما هو الداعي إلى هذا التضييق؟ وعليه أصلا نحن نعتقد أن هذا النزاع لا محصل له، ومن الواضح أن أداة الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي أو فقل الخطاب الحقيقي بهذا المعنى الذي ذكرناه. ولكن هناك بحث آخر، وهو أن المخاطب بيا أيها الذين آمنوا يمكن أن يكون خصوص الحاضرين، ويمكن أن يكون عام منهم ومن الغائبين، أو عام منهم ومن المعدومين. فالمعين لإرادة العموم عام من الحاضرين والغائبين والمعدومين من الخطاب الصادر في القرآن الكريم لا بد أن يفحص هل هناك معين يعين أن المخاطب أعم، إذا لم يكن هناك معين لذلك فيكون القدر المتيقن كون المخاطب بهذه الآيات القرآنية المشتملة على أداة الخطاب خصوص المعاصرين في زمان النبي صلى الله عليه وآله، لا لأجل أن شمولها للمعدوم يستلزم المجاز أبدا. نقول كما يمكن أن يراد من الخطابات القرآنية توجيه الخطاب إلى العام من المعاصرين للنبي والمعدومين في زمانه يمكن أن يكون منحصرا في المعاصرين، كما في بعض الآيات القرآنية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهكذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، خطاب للمعاصرين. وهكذا قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان، هذا الخطاب موجه إلى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله والذين شاركوا في حرب بدر. أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم إذ يغشيكم النعاس أمنة من أزال الله الخوف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في حرب بدر فغلب عليهم النوم، من قعدوا من النوم جماعة منهم كانوا محتلمين وفيهم شيبة فاحتاجوا إلى غسل الجنابة، ماء ماكو. وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، هذا خطاب موجه إلى أصحاب النبي. هذا هو البحث المهم، وإلا فلا يحس بأي تجوز في شمول خطابات القرآن الكريم للمعدومين في زمان النبي. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وإلا فالمخاطب الحقيقي للوحي القرآني خصوص النبي الأكرم، المخاطب الحقيقي، الخطاب الموجه من الله سبحانه وتعالى كخطاب حقيقي وجه إلى النبي، حتى حينما نزلت هذه الآية يا نساء النبي لسن كأحد من النساء، المخاطب الحقيقي يعني من وجه إليه الخطاب النبي الأكرم والذي نزل عليه الوحي. فإذن ينبغي أن يكون البحث هكذا، القرينة على كون المخاطب الإنشائي بالخطابات القرآنية هو عموم الناس إلى يوم القيامة، عموم المسلمين إلى يوم القيامة، القرينة على ذلك ما هي؟ فإن الخطاب قابل للاختصاص بالمعاصرين وقابل للتعميم للمعاصرين وغير المعاصرين. المحقق النائني قال الخطابات القرآنية على نحوين، خطابات على نهج القضية الخارجية وخطابات على نهج القضية الحقيقية. فإذا كان الخطاب على نهج القضية الخارجية فيختص بالمعاصرين، وإذا كان الخطاب على نهج القضية الحقيقية فيشمل المعدومين، لأن القضية الحقيقية تشتمل على تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وبعدما نزل المعدوم منزلة الموجود بعد يرتفع الإشكال. نزل المعدوم منزلة الموجود، حتى في مخاطبته نقول يا شيخنا المحقق النائيني، أولا ما حللتم المشكلة، ما حليتم المشكلة، هذا ليس حلا للمشكلة. الآيات التي نشك في كونها شاملة للمعدومين، هذا يعني أننا نشك أنها على نهج القضية الخارجية أو القضية الحقيقية. وثانيا، مجرد كون القضية الحقيقية، مجرد كون القضية حقيقية لا يعني تنزيل المعدوم منزلة الموجود. من أين جبتم هذا الشيء؟ القضية الحقيقية مآلها إلى قضية شرطية يكون الموضوع فيها مقدر الوجود، لا منزل الوجود، مقدر الوجود يعبر عنه بإن، إن وجد المستطيع، تقدير وفرض. وأين هذا من التنزيل، أي اعتبار الوجود للمعدوم؟ فهل قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعتبر وجود السارق؟ لا، يقدر وجوده. يعني شنو؟ يعني يقول إن وجد سارق. وإن هذا من اعتبار الوجود وادعاء الوجود. فإذن لا بد لإثبات عموم خطابات القرآن الكريم لغير المعاصرين من التمسك إما بمناسبات الحكم والموضوع كما في كثير من الآيات لعدم خصوصية للمعاصرين، أو نتمسك بالغفلة النوعية حيث لا يحتمل الناس عادة اختصاص القرآن والخطابات القرآنية بالمعاصرين، ولو كان الخطاب القرآني مختصا بهم لكان على الشارع تبين ذلك، وإلا لأخل بغرضه. وإما لوجود روايات أهمها مرسلة ابن أبي عمير، أبي أحمد يعني محمد ابن أبي عمير، الصدوق يقول أبي أحمد محمد ابن زياد الأزدي، وصاحب الوسائل يقول أبي أحمد وهو ابن أبي عمير. إذا مر بآية فيها يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول لبيك ربنا لبيك ربنا. هذا يعني أن كل مؤمن إلى يوم القيامة مخاطب بهذا الخطاب، ولأجل ذلك يقول لبيك ربنا. وعليه فلا ينبغي الإشكال في شمول خطابات القرآن الكريم لغير المعاصرين إلا إذا قامت هناك قرينة خاصة على اختصاص تلك الآيات بالمعاصرين. والحمد لله رب العالمين.